الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، ارزقه علما وتوفيقا والسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقرسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام باب الحيض، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست في الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأستزر فيباشرني وأنا حائم، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض لغة هو السيلان، ومنه حاض الوادي إذا سال. وأما في الاصطلاح الفقهي والاصطلاح عند العلماء في سائر الفنون، فإنه دم يخرج من المرأة، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، خلقه الله لغذاء الولد. وأما في الشرع، في اصطلاح الشرع، فهو الدم الذي يوجب الأذى، دم أسود له رائحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دم الحيض دم أسود يعرف، وهو أذى، كما في قوله تعالى: قل هو أذى. والمفهوم الفقهي هو جزء من المفهوم الشرعي في هذا الباب. وحديث فاطمة، والحيض له أسماء وقد عدها بعضهم 10: الحيض والنفاس بالثاء، والنفاس والعراك والطمس، وغيره من الأسماء. إبكار أيضا، الإبكار والإعصار. وحديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهي ليست هي فاطمة بنت قيس التي جاءت في حديث النفقة، إنما هي امرأة أخرى، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت. وقد ذكر بعض أهل العلم كالسيوطي أن اللاتي كنا يستحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 9 نساء بنات أبي حبيش الثلاث، وفاطمة وأسماء بنت عميس وغيرهن. في في هذا الحديث أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني استحاض. الاستحاضة هو الدم الذي يخرج من المرأة في غير أوانه، أو هو الدم المطبق على المرأة في سائر الشهر، ولهذا قالت إني استحاض فلا أطهر، أي لا ينقطع عني الدم. أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، وهذا العرق هو عرق العاذل، لأن هذا العرق عند أذن الرحم وليس عرق العاذر الذي يخرج منه دم الحيض، وإنما دم الاستحاضة يخرج من أذن الرحم من عرق يسمى العاذل باللام. ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، أي العادة التي للمرأة، ثم عند ذلك إذا انتهت عادتك اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، أي هذا الدم الذي هو الاستحاضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها أي الأيام المعتادة فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث يدل على فوائد. الفائدة الأولى الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، لأنه لما قالت له إني استحاض فلا أطهر قال ذلك عرق وليست بحيضة، فدل على أن الحيض ليس كالاستحاضة، وأن الحيض دم يخرج من قعر الرحم، وهو دم يتميز بعلامات، أحدها أنه أسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيها أن له رائحة تعرفها النساء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف، الثالث أنه لا يتجمد كسائر الدم. أما ما أداه فهو الاستحاضة وسائر الدماء التي تخرج من النساء. وحينئذ فالفرق في المعنى موجب للفرق في الحكم، فدم الاستحاضة لا يمنع المرأة مما تمنع منه حال الحيض، ولهذا فإنه يجب عليها أن تصلي وأن تصوم وأن تعمل سائر ما يعمله الطاهرات سوى وطء الزوج، فإن للعلماء فيه خلافا والراجح أنه يجوز، خلافا لما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه من أنه لا يجوز إلا مع خوف الآنة والزنا، لكن الراجح أنه ليس كالحيض وأنه يجوز وطء الاستحاضة من قبل زوجها. وأما دم الحيض فإنه دم يمنع المرأة من الصلاة، لأن النبي صلى الله لأنها كان مستفيضا عندهم أن المرأة تترك الصلاة، ولهذا قالت أفأدع الصلاة؟ قال لا، إلى أن قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ومن هنا فإنه يحرم على المرأة الحائض أن تصلي وأن تصوم في حال حيضها، ولو صلت وصامت في حال الحيض فإن هذه الصلاة وهذا الصوم ليس بصحيحين، ولهذا يجب عليها قضاء الصوم، أما قضاء الصلاة فلا يجب كما سيأتي في حديث عائشة. وحينئذ فدم الاستحاضة هو كل ما ليس فيه صفات الحيض، وهو يكون دائما وتعرفه النساء باضطراب يحصل عندهن أو باستمرار في هذا الدم أو بسبب حمل ثقل ونحوه، بمعنى أنه دم مرض وليس دم طبيعة وجبلة. وحينئذ فإذا كان هذا الأمر الذي هو دم الاستحارة فلا شك أن المرأة سيكون عندها اضطراب، وحينئذ يقتضي ذلك أن تعرف التفريق بين دم الحيض ودم الاستحارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، بمعنى أنه أرجعها إلى أيام حيضها، فلو كانت الأيام سبعا فإنها تجلس هذه السبع وما عداه استحاضة. هذا هو ظاهر الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لمن أطبق عليها الدم أنها ترجع إلى عادتها التي كانت تعتادها، وأن ما عداه فإنه دم استحاضة. ومقتضى هذا أنها لا تميز، بمعنى أنه لو كان عندها تمييز على الصفات التي ذكرناها فإنها لا تعمل به. وإلى هذا ذهب الحنفية، بأن التي أطبق عليها الدم أنها ترجع إلى عادتها، سواء كانت مميزة أو غير مميزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة أرجعها إلى العادة، والراجح أنها ترجع إلى التمييز أولا، بمعنى أنها إذا كان عندها تمييز فإنها تعمل به، وهذا هو مذهب الجمهور. واستدل هؤلاء بالحديث الثاني في المرأة التي شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك فامنعي نفسك من الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المرأة إذا كان عندها تمييز، بمعنى أنها تفرق بين دم الاستحاضة والحيض في الحال، بمعنى أن دمها الذي يعتريها متميز، بمعنى يأتيها دم أسود ودم أحمر، فتجلس الدم الأسود، والدم الأحمر حينئذ يكون استحاضة. فإذا نقول أن الجمهور ذهبوا إلى أن المرأة المستحاضة تعمل بالتمييز أولا، فإن لم يكن عندها تمييز، بمعنى أن الدم على صفة واحدة وقد استمر أكثر الشهر، فإنها في هذه الحالة ترجع إلى عادتها التي كانت تعتادها، وهذه هي العمل الثاني عند الجمهور، بمعنى أنها إذا لم تكن مميزة فإنها ترجع إلى عادتها. فإذا نسيت عادتها أو لم يكن لها عادة بمعنى مبتدعة، فإنها ترجع إلى غالب عادة نسائها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثالث: ثم اجلسي سبعا أو ستا، والسبع والست هو غالب النساء، فإذا هناك أمور تعمل بها المستحاضة على القول الراجح أنها تعمل بالتمييز إن كان، فإن لم يكن ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن ترجع إلى عادة غالب النساء. الفائدة الثانية من هذا الحديث أنه دل على أن الرجل والمرأة إذا اعتراهم أمر في دينهم لزمهم الاستفتاء والسؤال من يثقون به في دينه وعلمه وورائه. فإن فاطمة لما أشكل عليها أمرها بادرت هي وغيرها من النساء بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فيؤخذ من هذا الحديث جواز استفتاء المرأة للرجل، وأنه يجوز له أن يسمع صوتها عند الحاجة، أما عند الضرورة فهو جائز بلا إشكال، أما عند الحاجة الشرعية أو الحاجة الدنيوية فإنه يجوز له أن يسمع لصوتها بدون أمر يتعلق بفتنة ونحوها، بمعنى أن يكون وفق الضوابط الشرعية التي أمر به الشرع بدون جنوح وخنوع إلى ما يجر الفتنة ويجر الشر. الأمر الرابع الذي يدل عليه هذا الحديث أنه يدل على نجاسة الدم مطلقا، وهو إن كان في دم الحيض فإن سائر الدماء تقاس عليه، وهذا محل إجماع. لكن من الفقهاء من استثنى اليسير فإنه يعفى عنه إلا فيما خرج من السبيلين كدم الاستحاضة وغيره مما يخرج من السبيلين، فهذا لا يعفى عنه إذ أنه نجس قليله وكثيره. الفائدة الخامسة أن هذا الحديث فيه دليل على منع الحائض من الصلاة، وهو محل إجماع بين أهل العلم إلا ما ذهب إليه الخوارج، فإنهم كما هم عليه من الشطط في سائر أمورهم فإنهم ذهبوا إلى خرق الإجماع وقالوا إنه يجب عليها أن تصلي وأن تقضي الصلاة، يجب عليها أن تقضي الصلاة لا أن تؤديها وإنما تقضيها. وأما إجماع أهل العلم المعتبرين فإنهم ذهبوا إلى أنه لا يجب عليها في حال حيضها صلاة، لا على سبيل الأداء ولا على سبيل القضاء كما يدل عليه حديث عائشة. أيضا دل على وجوب الاغتسال عند انقطاع الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اغتسلي وصلي، وظاهره إنما هو في الحيض وليس في الاستحاضة، وهذا أمر مجمع عليه، ويدل عليه قوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن أن ينقطع حيضهن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فوجوب الغسل على المرأة عند انقطاع حيضها أمر محل إجماع بين أهل العلم. وأما المستحاضة فإنه لا يجب عليها الغسل، إنما يجب عليها الوضوء عند دخول وقت كل صلاة كما جاءت به الرواية الأخرى، وتوضئي لوقت كل صلاة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال عليها في كل وقت، وذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال عليها عند انقطاع الاستحاضة، ولكن هذه الأقوال أقوال ضعيفة. نعم يسن لها ويستحب، لكن ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب. أما الحديث الثاني وحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا الحديث ذهب إليه من قال بوجوب الاغتسال للمستحاضة عند كل صلاة، أو لوجوبه عند انقطاع الاستحاضة مرة واحدة، ولكن هذه اللفظة فأمرها أن تغتسل لم يذكرها من روى عن الزهري غير إسحاق، ولهذا ذهب الحفاظ إلى أنها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عملها هي بقولها فكانت تغتسل لكل صلاة، فقالوا إنه اجتهاد من هذه المرأة ولا يدل على الوجوب. فإذا الراجح أنه لا يجب عليها الاغتسال أي المستحاضة. وبهذه المناسبة فهناك أمر يوجب الإشكال والاضطراب عند النساء وعند الرجال الذين يفتون، فيفهم منهم أن ما يقررونه في حكم الاستحاضة إنما هو يظنون أنه كلام عن الحيض، فلا بد من التفريق. وكان بعض فقهاء الشافعية يقرر أحكام الاستحاضة، فنقل عنه أنه يجيز للحائض أن تصلي، لأن الناس الحاضرين فهموا أن كلامه هذا إنما هو عن الحيض، فجروا هذه الأحكام إلى الحيض، فكتب له أحد العلماء فقال إنني إنما كنت أقرر أحكام الاستحاضة ولكن العوام هوام، فأقول إنه لا بد من التفطن، خاصة لأخواتنا النساء أن يتفطن، بأن الأحكام التي تخص الاستحاضة لا يجوز إجراؤها في الأحكام الحيض، وأن للاستحاضة أحكام خاصة تتعلق بها. أما الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتذر. الاتذار هو أن تجعل المرأة على حقويها وعلى فرجها ما يكون كالإزار، فيباشرني أي يباشرها عليه الصلاة والسلام، بمعنى القبلة واللمس ووضع الذكر بين الفخذين ونحو ذلك. قولها وأنا حائض بيان للحال التي كانت عليها في وقت المباشرة، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة والتقرب إلى الله جل وعلا، فأغسله أي رأسه عليه الصلاة والسلام. قولها وأنا حائض وصف كاشف، وهذا الحديث يدل على أمور. الأمر الأول جواز اغتسال الرجل للمرأة من إناء واحد، وأنه إذا غسل الجنب يديه 3 فإنه لا يضر اغترافه منه أي من هذا الماء. أما إذا لم يغسلها قبل فهناك خلاف بين أهل العلم في سلب الماء للطهورية. وأيضا وهي الفائدة الثانية يدل على ما ذهب إليه الجمهور خلافا للحنابلة أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والعكس. أيضا يدل وهي الفائدة الثالثة على جواز مباشرة المرأة وهي حائض، وهذا يحتاج إلى تفصيل. أما جماعها في القبل فإنه لا يجوز ويحرم، وعليه دلالة آية البقرة فلا تقربوهن حتى يطهرن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. الأمر الثاني مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة، بمعنى أن يباشرها بين ساقيها ونحو ذلك، أو بيدها، أو ما هو معروف بين الرجل والمرأة مما هو أعلى من السرة وتحت الركبة، فهذا يجوز وعليه يدل هذا الحديث، أي ظاهر هذا الحديث، لأنه قال فأتذر فيباشرني، فدل على أن ما فوق الإزار وما أسفل منه محل للمباشرة. وأما ما بين السرة والركبة فهو محل اختلاف بين أهل العلم، فالجمهور ذهبوا إلى المنع مطلقا، واستدلوا بهذا الحديث الذي ظاهره منع المرأة منع الرجل من مباشرة المرأة فيما بين السرة والركبة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجوز له أن يصنع كل شيء إلا الجماع، لأن هذا الحديث مطلق مجمل، وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي صحيح مسلم، وهذا هو القول الراجح. وذهب بعض أهل العلم إلى الوسط بين القولين، فإنه ذهب إلى جوازه لمن يملك نفسه من الجماع، وعدمه لمن لا يملك نفسه، لكن الأصل إطلاق الحديث لكل أحد. أما من لا يملك نفسه فهذا إنما يمنع منه لأمر آخر لا يتعلق بالحكم الأصلي. أيضا دل هذا الحديث على جواز مضاجعة المرأة والنوم معها والأكل والشرب، وأن سؤرها وعرقها وجميع بدنها سوى ما في حيضتها أنه طاهر، لأنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حائض، فدل هذا على أن النجاسة وتعلقها إنما هو في موضع خروج الدم. أيضا دل هذا الحديث على أن المعتكف يجوز له أن يغسل رأسه وأن يمشطه وأن يرجله، وأن إخراج بعض البدن ليس كخروجه كله، وأن الممنوع منه إنما هو خروج البدن جميعه، وهو المبطل للاعتكاف حينئذ. أما خروج بعض البدن فإنه ليس بممنوع منه المعتكف كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث. أيضا يدل هذا الحديث على قاعدة لأهل العلم، وهي أن ليس للجزء حكم الكل. قالوا لأن المعتكف يحرم عليه أن يخرج من المسجد ببدنه، فلما جاز له إخراج رأسه دل على أن الجزء ليس له حكم الكل، ولكن هذه القاعدة ليست بعامة، ولا بد من التفطن عند التفصيل والجزئيات، وإنما تصح في بعض دون بعض. ولهذا فمن حلف لا يخرج من هذه الدار فأخرج رأسه من شرفة أو أخرج يده ليتناول شيء من مسمى الدار فإنه لا يكون حالفا إلا إذا نوى أن بخروجه بعدم خروجه أنه لا يخرج بكل بدنه جزءا أو كلا. أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، بمعنى أنه يميل بشقه في حجرها عليه الصلاة والسلام وهي حائض فيقرأ القرآن. قولها وأنا حائض يجوز لها أن تقول وأنا حائضة، إنما عبرت وأنا حائض أي ذات حيض، وإن قالت وأنا حائضة فيجوز لأنه فعل المؤنث. وحينئذ فهذا الحديث يدل على أن الحائض تمنع من قراءة القرآن. ويدل لهذا أن عائشة رضي الله عنها كأنها لما أرادت أن تخاطب بأنه لما كانت المرأة ممنوعة من قراءة القرآن كان قد يتبادر إلى الذهن أنها ممنوعة من سماعه، فدل هذا على أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن، وإلا لما كان لقولها وهو يقرأ القرآن معنى. وذهب بعض أهل العلم أخذا من هذا الحديث إلى أن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن. قالوا إذا كان القرآن إنما تمنع منه تنزيها له في حال الحيض، فإنه لما قرأ وهو في حجرها وهو قريب من موضع الحيض دل هذا على أن ما كان من موضع الفم هو أولى بالجواز. فإذا هناك خلاف بين أهل العلم أوجبه الاختلاف في الفهم في هذا الحديث، فالجمهور على أن المرأة ممنوعة من قراءة القرآن بمعنى أن تقرأ من صدرها، وذهب المالكية إلى أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن. وقالوا إنه ليس هناك دليل بالمنع، وأما قياسها على الجنب فهو قياس مع الفارق، لأن الجنب أمره بيده بمعنى أنه متى أراد أن يغتسل فليغتسل ويقرأ القرآن حينئذ. أما هذه المرأة الحائض فعذرها ليس بيدها وهي متعطشة لقراءة القرآن، فلا يجوز منعها إلا بدليل واضح، وإذا بان الفرق بين المقيس والمقيس عليه بطل القياس ولو بفرق واحد عند أهل الأصول. قالوا أيضا ثم إن الجنابة لا يدوم وقتها، وأما الحيض فإن وقته يدوم ويطول. والصحيح والله أعلم أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض، بمعنى إذا كانت حافظة له أنها تقرأ من صدرها، وأنه ليس هناك دليل بالمنع، بل إن هذا الحديث يستأنس به لهذا القول، فضلا عن الرجوع إلى القاعدة الأصلية، وهي أن الأصل هو الإباحة، وأن المنع يحتاج إلى دليل. وأما المس، مس المصحف، فقد مر معنا مرارا أن مس المصحف لمن كان عليه حدث أكبر فإنه باتفاق أهل العلم لا يجوز له أن يمس المصحف إلا بطهارة، وحينئذ إذا وضعت على يديها حائل يمنعها من أن تمس المصحف جاز لها أن تقرأ، كما جاز لها أن تقرأ وهي حافظة له عن ظهر غيب. أما حديث معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقالت أو فقلت ما بال الحائض، أي ما شأن الحائض، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حرورة، وهي بلدة بقرب الكوفة، نسبة إلى أن الخوارج خرجوا من هذه البلد، الذين خرجوا على علي رضي الله عنه حينما حكم أبا موسى الأشعري وغيره من الصحابة، حكم بينهم بكتاب الله، فخرجوا عليه والقصة معروفة. ثم إنهم حصل منهم قتال بينهم وبين علي، وكان عددهم 30,000، رجع منهم ما يقارب 10,000 بعد أن ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه، وثم تفرقوا في سائر البلدان ونشروا مذهب الخوارج المبني على تكفير المسلمين بالكبائر واستباحة دمائهم، وهو مذهب من أشر المذاهب، وضرره على الأمة الإسلامية قديما وحديثا كبير ومستطير. فكان من شأنهم أنهم يمنعون، أنهم يوجبون الصلاة على الحائض، فظنت عائشة رضي الله عنها أن هذه المرأة إنما سألت متعنتة، وأنها تأثرت بمذهب الخوارج في هذا، فقالت أحرورية أنت؟ قالت فقلت أي معاذة لست بحرورية، ولكني أسأل سؤال استفهام، وسؤال من يطلب الجواب عن حكم شرعي. فقالت عائشة كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحديث يدل على أمور: الأول أنه ينبغي لمن يجيب أن يجيب بالنص إذا كان حافظا له، لأن الجواب بنص القرآن أو السنة قاطع لكل استشكال ولكل عارض يعرض. ولهذا كان بعض السلف إذا سأله سائل أجابه بالدليل. وهذه مسألة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب في أحكام الفتوى. الثاني أنه يدل على أن ما يعبر به الصحابي بقوله كنا أو كان كنا نفعل أو كانوا يفعلون أن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن المسؤول عن سؤال إذا فهم من قرائن الحال أن السائل إنما أراد التعنت فإنه يبين له, أي فإن المفتي يبين له فهمه عنه بأنه إنما فهم منه أن سؤاله هذا سؤال تعنت, فلعل فهمه هذا فهم ليس بصحيح, وحينئذ يجب على السائل أن يبين موقفه من هذا الفهم كما بينت معاذة لعائشة رضي الله عنها هذا الأمر. الفائدة الأخرى أن هذا الحديث يدل على حرمة الصلاة والصوم على الحائض, وأنه يجب عليها قضاء الصلاة الصوم للصلاة, وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. الفائدة الأخيرة أن الأمر إذا ورد من الشارع أو النهي إذا ورد من الشارع فإنه يجب على المكلف أن يلتزم بمقتضاه بدون أن تظهر له الحكمة والعلة, وهذا هو مقتضى الإيمان والتسليم. ولهذا قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولكن لا مانع أن يستكشف المكلف وأن يسأل عن الحكمة ليطمئن قلبه, أو لتظهر له علة إذا كان مجتهدا ليجريها في ما يتفق معها في المعنى من باب القياس. وأما إذا كان على وجه التعنت وعلى وجه المعارضة لأوامر الشرع ونواهيه فليس هذا من سبيل المؤمنين. ولهذا كان الحواريون يقولون لعيسى بما أمر ربنا